السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا درس جديد من الدروس التأصيلية التي كنا قد شرعنا فيها في تفسير جزء عما يتساءلون، وكلامنا اليوم سيكون في تفسير سورة المطففين. قال الله عز وجل: ويل للمطففين. في سنن ابن ماجه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان عندهم خلل كبير في مسألة الكيل والوزن في البيع والشراء، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهنا فائدة، بارك الله فيكم، لاحظ خبر ابن عباس: كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ربما كان تعديل، أو ربما كان صلاح حال الإنسان في المسائل المالية عسيرا أو صعبا أو شاقا، لكن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم قاعدة سمعنا وأطعنا، إذا جاء شيء فيه أمر من الله عز وجل يسمعون ويطيعون مباشرة. إذن سبب النزول ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، والخبر عند ابن ماجه بإسناد حسن. ويل للمطففين، ويل أي هلاك وعذاب، وجاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا ويل واد في جهنم. طيب، ويل للمطففين، من هؤلاء؟ ما نعتهم؟ ما وصفهم؟ هذا الذي سيأتينا الآن بعد قليل مثال تطبيقي على تفسير القرآن بالقرآن، مثال تطبيقي على تفسير القرآن بالقرآن. أضرب لك مثل آخر ثم أرجع. القرآن يفسر بالقرآن أو بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بكلام الصحابة والتابعين. من تفسير القرآن بالقرآن قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما الآية التي فسرت هذه الآية؟ قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية وضحت مواقيت الصلاة. من أمثلة تفسير القرآن بالقرآن، يعني قد تفسر الآية بعدها مباشرة، أو تفسر الآية في سورة أخرى. مثلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. مثال آخر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية التي فسرتها: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود أن هذا مثال تطبيقي على تفسير القرآن بالقرآن. هؤلاء المطففون ما وصفهم؟ من هؤلاء؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا تعاملوا هم مع الناس وكان الحق لهم أخذوا حقهم كاملا دون نقص أو بخس، يعني قد يبايع فلان فلانا. طيب، الآن يريد أن يشتري منه شيئا، كم السلعة وزنها؟ مثلا 5 كيلوغرام. يستلم هذه السلعة لأنها سلعته بهذا الوزن دون زيادة أو نقصان. طيب، إذا كان هو سيبيع، اتفقوا على أنه سيبيع عليه شيء وزنه 5 كيلوغرام، فيبيع عليه هذا الشيء ووزنه كم؟ 4 كيلوغرام. فإذا كان شيء يتعلق به استوفى حقه بالكامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أما إذا كانوا هم الذين سيكيلون يوزنون، يعني الكيل شيء والوزن شيء آخر، الكيل حجم والوزن الثقل، بارك الله فيكم، الكيل حجم، يعني مثلا قد أملأ هذا الكأس ماء فيكون وزنه شيء، قد أملأه دقيق يكون وزنه مختلف، قد أملأه بالزئبق، الزئبق وزنه عال جدا فيكون وزنه مختلف. أما الوزن 4 كيلوغرام، 4 كيلوغرام بغض النظر عن الحجم، بغض النظر عن الحجم، فأربع كيلوغرام قطن ليست كأربع كيلوغرام حديد، فيختلف الأمر، يختلف الأمر. يخسرون أي ينقصون ويبخسون الناس حقوقه. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا الفعل السيء ماذا قال ربنا عز وجل؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ من باب التقريب كأن هذه الآية معناها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل هذا. واضح بارك الله فيكم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني ما يؤمن هؤلاء أنهم سيقفون بين يدي الله ويبعثون ويسألون عن هذا العمل؟ طيب يوم البعث ما الذي يقع فيه؟ ليوم عظيم، هذا يوم عظيم، وهذا أسلوب من أساليب تفخيم وتهويل شأن هذا اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يغيب في عرقه حتى يصل به العرق إلى أين؟ إلى أنصاف أذنيه. فهذا يوم عظيم، والخبر في صحيح البخاري ومسلم، والخبر في صحيح البخاري ومسلم. في الآيات السابقة عدة فوائد، منها بارك الله فيكم أولا لابد أن نعلم أن الشرع الحنيف فيه الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا التحذير من الذنوب والمعاصي والخطايا التي لا تتعلق بأصل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. وهنا بارك الله فيكم أصبح بعض الناس إما أن يتكلم على التوحيد فقط ولا يتكلم عن التحذير من الذنوب والخطايا، وهذا ليس بصواب. وبعض الناس، وهذا الشيء الذي ينبغي التحذير منه، أصبح كل كلامه عن ماذا؟ عن موضوع حسن الخلق والتعامل في البيع والشراء وأداء الأمانات ورعاية حق الجار. فإذا تكلمت معه عن التوحيد وأداء الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، قال لا تحدثني عن مثل هذه الأشياء، حدثني عن من يخون الأمانة ويغش في البيع والشراء ويظلم الناس ويبغي على الآخرين. طيب ماذا تقصد رعاك الله؟ هل نلغي هذه النصوص الشرعية التي وردت في التحذير من هذه الأمور الخطيرة العظيمة التي تنافي كلمة لا إله إلا الله؟ هذا الأمر ليس بصواب، وهذا طبعا من زهد بعض الناس وعدم إدراكه لأهمية الدعوة إلى التوحيد وتصحيح المسائل التي ربما وجد فيها الخلل عند بعض الناس في مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات السابقة أيضا بارك الله فيكم تحريم الغش في البيع والشراء. وربما ترى بعض الناس قد يتورع عن محارم كثيرة، ولكن إذا جاء الدينار والدرهم ربما ضعف بعضهم ضعفا عظيما. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وهذا لا يعني بارك الله فيكم أن الإنسان يكون حاله عند البيع والشراء أن يكون ساذجا مغفلا يخدع وينصب عليه بسهولة، ولكن كلامنا أن بعض الناس يتعامل في البيع والشراء بشح والتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، وأنه يريد أن يأكل أموال الناس ولو أكلها بالباطل. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والسعيد من جعلت الدنيا في يديه ولم تجعل في قلبه. فربما رأيت الابن يخاصم أباه على شيء تافه من حطام الدنيا، لا أتكلم عن ملايين أو مئات الآلاف، وإنما مبالغ تافهة يسيرة تجد بين الأرحام الخصومات الكبيرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فإذا بارك الله فيكم للذنوب والمعاصي شؤم وحوبات وعقوبات في الدنيا وفي الآخرة. جاء عند الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا طففوا المكيال، يعني أي قوم إذا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. أخذوا بالسنين أي بالقحط وقلة المطر، أخذوا بالسنين أي بالقحط وقلة المطر. فهذه الأمور مؤثرة، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس قد يقول لماذا لا يأتينا الخير، لماذا لا يأتيه هو الخير، لماذا لا يأتينا الخير؟ وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم أيضا من فوائد الآيات السابقة بارك الله فيكم أن يحذر الإنسان من التطفيف في جميع الأمور، فإن بعض الناس إذا أردته أن يتكلم عن حقه ربما حاسب غيره على الفلس، وإذا تكلم عن حقوق الناس ربما أكل آلاف الدراهم ولم يبال بذلك. وهذا أمر بارك الله فيكم في تعاملات الناس، بعضهم إذا أردت أن تتعامل معه هو يقبل من نفسه أن يؤذي الآخرين، لكن إذا عامله الناس بنفس طريقة التعامل هل يقبل؟ ما يقبل، ويغضب غضبا عظيما. لذلك جاء عن وهب بن منبه أنه قال ترك المكافأة تطفيف، ترك المكافأة تطفيف، يعني أنت الآن قدمت لك هدية أو معلومة أو فائدة، طيب قل جزاك الله خيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع له معروف فليقل لأخيه، فإذا قال لأخيه جزاك الله خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام تجده بشكل واضح في الوظائف والأعمال، فتجد الموظف يتكلم عن حقوقه، طيب هل يتكلم عن حق العمل عليه؟ ربما ضرب بحق العمل عليه عرض الحائط ولم يبال بذلك. في الآيات بارك الله فيكم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهذه والله تنفع الإنسان نفعا عظيما، تزجره عن شر كبير. يعني أيها الأخوة الكرام أحيانا تكون سبل المعصية ميسرة جدا، قريبة جدا من الإنسان، فما الذي يزجر الإنسان عن مقارفة هذه المعصية؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ربما رأيت بعض الناس يقول لك يا فلان شاركنا في هذه المعصية، ما في أحد حولنا، ما في أحد يرانا، نحن في بلدة بعيدة جدا والأمر سر لا يطلع عليه أحد، ولا يوجد أحد يعرفنا من بلادنا في هذه الدولة البعيدة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. وهذا الأمر أيضا يزجر بعض الناس عن التلون والتغير، فبعض الناس له عدة أوجه، مع هؤلاء له وجه ومع هؤلاء له وجه، واليوم يقول كذا وغدا يقول شيء آخر، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. لكن بعض هؤلاء اغتروا بعظيم حلم الله عز وجل عليهم، فالله عز وجل حليم سبحانه وتعالى، فهذا اغتر بعظيم حلم الله سبحانه وتعالى عليه، فلذلك الإنسان يستحضر دائما الوقوف بين يدي الله عز وجل. ثم أمر آخر، ربما حاب الإنسان بعض قرابته وبعض أهله في فعل معصية من المعاصي، ربما حاب الرجل زوجته في أن يعق أمه، ربما حابت المرأة زوجها وأعانته على أكل الحرام، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والله الذي لا إله غيره، سيدفن الإنسان في قبره وحده، وهذا الشخص الذي حابيته في معصية الله لن يبقى معك في القبر ويتبرأ منك، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا للإبطال، فالله عز وجل أبطل ما يظنه الكفار. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هؤلاء ما كانوا يظنون أنهم سيبعثون، وكذبوا بالبعث والجزاء وباليوم الآخر، فالله عز وجل يقول كلا، كلامهم باطل وكلامهم ليس بصواب. إن كتاب الفجار لفي سجين، البعث حق وصدق، البعث حق وصدق، وكتاب هؤلاء الفجار الذين فعلوا الذنوب والخطايا وكفروا بالله سبحانه وتعالى، كتاب مكتوب دونت فيه الأعمال في الأرض السفلى. جاء في حديث البراء بن عازب عند الإمام أحمد والحديث صحيح، قال الله عز وجل لما يرسل الملائكة فتقبض روح العبد المؤمن ثم بعد ذلك تقبض روح العبد الفاجر، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أدراك ما سجين؟ هذا أيضا أسلوب من أساليب التفخيم وتهويل الأمر وتفضيع الشيء. كتاب مرقوم، هذا كتاب مرقوم مسجل ومدون فيه أمور كثيرة، ويل يومئذ للمكذبين، عذاب وهلاك على من كذب بالبعث والجزاء، الذين يكذبون بيوم الدين، يوم البعث والجزاء على العمل. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لا يكذب بيوم الدين إلا كل معتد تجاوز حده واعتدى وبغى، أثيم واقع في الإثم غارق في الذنوب والخطايا، أثيم واقع في الإثم غارق في الذنوب والخطايا. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا المعتدي الأثيم ما حاله، ما وصفه؟ إذا ذكر بالقرآن وتليت عليه آيات القرآن بادر متهكما ساخرا من آيات القرآن، قال أساطير الأولين، خرافات سطرت في كتب الأولين وتناقلها هؤلاء قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلامهم هذا كلام باطل، وسبب قولهم لهذا الباطل أنه ران على قلوبهم، ران غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه الذنوب والخطايا، وأنهم استمروا في التكذيب واستمروا في الطغيان، غطت هذه المسائل على قلوبهم فأصبحوا لا يبصرون. وهنا فائدة بارك الله فيكم أبادر بذكرها: بعض الناس لغلبة الذنوب والمعاصي عليه أصبح لا يتلذذ بالحلال، يتضايق إن فعلت طاعة الله سبحانه وتعالى. تقول لبعضهم: طيب يا فلان أنت تفعل هذه المعصية، هناك شيء أباحه الله عز وجل افعله يغنيك هذا الأمر عن هذه المعصية، فيسخر من نصيحتك ويستهزئ بها ويقبل على معصية الله عز وجل. وهذا الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا كالكوز مجخيا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو هريرة: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعاقبون بعقاب عظيم أليم شديد. ما هو هذا العقاب؟ أن يحجبوا عن رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. ثم يعاقبون أيضا بعقاب أليم شديد، ثم إنهم لصالوا الجحيم. قارن حال هؤلاء بمن ذكرهم الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، هنا ثم إنهم لصالوا الجحيم، إلى ربها ناظرة، هنا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ثم إنهم لصالوا الجحيم، يدخلون النار ويصطلون يتجرعون حر نار جهنم. ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذا زيادة في النكال بهم، يعني أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل، ثم يصلون الجحيم، ثم في النار يقال لهم: هذا الذي كنتم به تكذبون. فهذا زيادة في النكال عليهم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من فوائد الآيات السابقة: لا يكذب بالمعاد وبالبعث والجزاء إلا كل معتد أثيم. لذلك تجد بعض من استحوذ عليهم الشيطان فأصبح ينكر القيامة ويدخل في مسائل الإلحاد والعياذ بالله، يكون حاله هكذا: كل معتد أثيم. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر. ما معنى كلامهم؟ لا يقولون إن الإنسان يكفر بالمعصية، لكن الإنسان ربما نزل في دركات المعاصي وكل يوم يفعل معصية ثم معصية، ثم يزين له الشيطان ويستحوذ عليه حتى يخرجه من الدين بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم عندنا فائدة: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا جاءك أحد واشتكى أنه يتعرض إلى أذية في الدعوة إلى الله، تذكر الأنبياء والرسل قرأوا على الناس القرآن إذا تتلى عليه آياتنا فماذا قالوا عن القرآن؟ قالوا أساطير الأولين. هل الأنبياء والرسل التفتوا لهذا الكلام؟ أعرضوا عن هذا الكلام ومضوا في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. عندنا فائدة: من أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب، من أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب. وهنا فائدة أخرى أيضا بارك الله فيكم: بعض الناس لا يزال يرتكس في شؤم الذنوب والخطايا، فربما انتبه بعد مدة وقال: كيف فعلت هذه المسألة أو هذه المعصية؟ هذه من عقوبات وشؤم الذنوب، أنها تبعد الإنسان عن طريق الهداية وطريق الخير ويطبع على قلبه. نسأل الله العفو والعافية. في موطأ الإمام مالك بإسناد فيه ضعف، لأن الإمام مالك يقول: بلغني، هذه تسمى بلاغات الإمام مالك، يعني ما رواها بإسناد متصل، وإنما يقول: بلغني عن ابن مسعود أنه كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في الآية بارك الله فيكم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، استدل بهذه الآية الإمام الشافعي أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، فإن الآية تدل أن أهل التكذيب لا يرون الله عز وجل. إذن مفهوم المخالفة أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. ابن القيم في النونية يتكلم عن شوق الإنسان لرؤية ربه سبحانه وتعالى، وأن هذه العقوبة عقوبة عظيمة على هؤلاء. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران، أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر الذي لجلال وجه الرب ذي السلطان، فشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام إذا وجد في قلب العبد رأيته يقبل على الله عز وجل ويترك الذنوب والخطايا. تقول لبعض الناس: كيف تترك هذه المعاملة وهي معاملة فيها ملايين الدراهم ولكن هي معاملة محرمة؟ قال: أتركها لوجه الله رجاء أن يعوضني الله عز وجل خيرا من هذه الدنيا وما فيها إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى. ربما في هذا الحر بعض النساء قد تقول لبعض الأخوات إذا التزمت بالحجاب: كيف تلتزمين بالحجاب في هذه الأجواء شديدة الحرارة؟ فتقول: ألتزم بهذا رجاء أن أكون من المستورين، من المستورات الفائزات في بالجنة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مر معنا في الدروس الماضية أن القرآن مثاني، إذا ذكر الله عز وجل آيات العذاب يذكر آيات الرحمة والنعيم. فالله عز وجل قال بعد ذلك، ومثلنا طبعا بارك الله فيكم وذكرنا هذا في تفسير سورة عما يتساءلون، الله عز وجل ذكر بعد ذلك: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فكتاب الأبرار في مرتبة عالية ومكان عال، كتاب الأبرار الذي دونت فيه أعمالهم في مكان عال ومرتبة عالية. وما أدراك ما عليون؟ الآن هذا أسلوب من أساليب التفخيم، كتاب مرقوم، كتاب سجلت فيه الأعمال ودونت فيه الأعمال، يشهده المقربون، الملائكة المقربة من ملائكة السماء يطلعون على هذا الكتاب. ثم قال الله عز وجل: إن الأبرار أصحاب البر والأعمال الصالحة والإحسان في أعمالهم والإحسان إلى الخلق. إن الأبرار لفي نعيم، يعني الأبرار جمع بر، والرجل البر هو الرجل الصالح المقبل على الخير. لفي نعيم، هم في نعيم عظيم، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما أعطاهم الله عز وجل من النعيم. ومن هذا النعيم أنهم ينظرون إلى وجه رب العزة سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب في الآيات السابقة في سورة عبسة قال وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، هذا حال من كفر بالله عز وجل. أما هؤلاء تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني الإنسان إذا كان منعما ترى في وجهه علامات السرور والحبور، وإذا كان يعاني من هموم وضيق وأحزان هذا الأمر يظهر على وجهه. كذلك أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق. هنا أيضا أنبه على نقطة إخوان الكرام، من الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس أنه يفسر القرآن بحسب الدارج من كلامنا، وكلامنا الدارج ربما دخل إليه خلل وصار هذا الكلام بارك الله فيكم لا يوافق لغة العرب الذين نزل عليهم القرآن. فبعضهم يقول يسقون من رحيق، الرحيق ما المراد به في اللغة الدارجة؟ رحيق رحيق العسل، واضح بارك الله فيكم، لكن الآية ما تتكلم عن رحيق العسل، يسقون من رحيق، الرحيق الخمر الصافية، الرحيق الخمر الصافية، يسقون من رحيق مختوم. مختوم قالوا في تفسيره أنها خمر، وهذا الرحيق خلط بالمسك، ويكون المسك هو آخر هذا الشراب. يعني إخوان الكرام ننتبه إلى نقطة، الآن تجد بعض الناس إذا شرب عصيرا أو شايا أو قهوة الشيء الذي ينسد فيه من الكأس ما هو؟ آخره، يعني يشرب العصير إلا آخر الكأس، هذا شيء يزهد فيه. أما في الجنة آخر هذا الشراب قد ختم بالمسك، وهذا من زيادة إنعام الله عز وجل على أهل الجنة، من زيادة إنعام الله عز وجل على أهل الجنة. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، آخر هذا الرحيق هذه الخمر الصافية المسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الذين يريدون هذه الأجور ويريدون هذه الحسنات ليتنافسوا في أعمال البر وأعمال الطاعة وأعمال التقوى كي ينالوا هذا الأجر العظيم. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. طيب ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، ما معناها؟ جاء في سنن سعيد المنصور بإسناد صحيح عن ابن مسعود أنه قال ومزاجه من تسنيم تمزج لأصحاب اليمين ويشربها المقربون صرفا. يعني شراب في الجنة يقدم لأصحاب اليمين الذين لم ينالوا الدرجات العالية من الجنة فيشربونه ممزوجا بغيره، أما المقربون الذين هم في الدرجات العلا فيشربون من هذه التسنيم شرابا صرفا، شرابا صرفا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذه الآية تدل ولو من طرف بعيد على مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، فالله عز وجل فاضل بين أهل الجنة بسبب أعمالهم التي وفقهم الله عز وجل إياها وتقبلها الله عز وجل منهم، وتقبلها الله عز وجل منهم. عندنا فائدة، من صبر على طاعة الله عز وجل أكرم بالجزاء العظيم. إن الأبرار لفي نعيم، هؤلاء الأبرار في الدنيا ابتعدوا عن معصية الله عز وجل وواظبوا ولازموا طاعة الله سبحانه وتعالى. هل هذا الأمر سهل؟ هذا الأمر قد يكون عسيرا، هذا الأمر قد يكون عسيرا، ولكنهم جاهدوا أنفسهم ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. يذكر عن الأصمعي أنه أراد الذهاب إلى الطائف، والطائف في الصيف أبرد من مكة المكرمة بكثير، فرأى بعض الأعراب فقال له، فرأى بعض الأعراب صائما يريد الذهاب إلى مكة، فقال أتصوم في هذا اليوم الذي حره شديد؟ قال صمته ليوم أشد حرا منه، صمته ليوم أشد حرا منه. فلذلك الإنسان يذكر نفسه ويصبرها على طاعة الله عز وجل بأن يتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين من النعيم العظيم. فائدة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سعي الإنسان في أن يسبق غيره في السير إلى الله سبحانه وتعالى يقوده إلى أن يحتقر نفسه، وأنه إذا عرض عمله على عمل السلف الصالح يرى بأن أعمالنا لا شيء أمام هؤلاء القوم، فلذلك الإنسان ما يعجب بعمله، ما يعجب بعمله ويغتر بعمله. فإذا تذكر أهل الصلاح والتقوى قال هؤلاء سبقونا على خيل سريعة في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن في تقصير عظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل وذكر حال من كفر بالله عز وجل في تعاملهم مع أهل الإيمان: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إذا رأوا أهل الإيمان ضحكوا منهم وسخروا بهم واستهزأوا بهم. وبعض الناس وللأسف الشديد بهذه الطريقة وبهذه الحال. لا أتكلم إخوان الكرام عن المحافظة على السنن والرواتب والمسائل المستحبة. بعض الناس إذا رأى رجلا لا يترك تكبيرة الإحرام أو يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد قال: يا فلان ليش تسوي كذي؟ شوش على نفسك، لا تشق على نفسك. طيب أنت تتكلم عن أي مسألة رعاك الله؟ عن أداء الصلاة، ركن من أركان الإسلام، فكيف ترى بأن الذي يحافظ على الصلاة هو الذي يجب ألا يشدد على نفسه؟ بعضهم إذا تكلمت معه عن بعض الكبائر والمعاصي قال لك: شوي علينا، لا تشدد علينا وايد. طيب هذه كبائر، هذه معاصي، فاتق الله عز وجل. وبعضهم يبادر بالسخرية والاستهزاء، يبادر بالسخرية والاستهزاء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب الآن سخروا منهم ويضحكون عليهم، وهذا ضرب من أنواع الإيذاء. وإذا مروا بهم يتغامزون، غمزوهم بأعينهم سخرية من أهل الطاعة، غمزوهم بأعينهم سخرية من أهل الطاعة. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هؤلاء إذا انقلبوا إلى أهلهم، إلى أولادهم، انقلبوا مسرورين بما حققوه من إنجاز في ظنهم من السخرية بأهل الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني الضمير ميت تماما. نسأل الله العفو والعافية. وإذا رأوهم، طيب الآن سخر واستهزأ وضحك من هذا الرجل الذي على طاعة وحال طيبة، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. أعرف رجلا كان يقصر في بعض الأمور، فإذا رأى من لا يقصر في مثل هذه المسائل فماذا يقول؟ يقول: يا جماعة أنتم أفضل مني، أنا والله أخبطكم، ادعوا لي إني أكون مثلكم وإن الله يعيني على هذا الخير. هذا يرجى له الخير العظيم، بخلاف هؤلاء. وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. بعض الناس والعياذ بالله إذا فعل المعصية وفعل الحرام يبدأ بالسخرية من أهل الطاعة، ثم يلبس عليه الشيطان فماذا يقول؟ من يقول إن هذا الأمر حرام؟ هذا حلال وسأفعله، واللي يريد ويعجب هذا الشيء كذا، والذي لا يعجبه يفعل كذا. اتق الله عز وجل وخف الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله. فهؤلاء إذا رأوا أهل الطاعة قالوا: إن هؤلاء لضالون. أخبر الله عز وجل عن قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه جنايتهم، هذه جنايتهم. نسأل الله العفو والعافية. وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني أنتم لم ترسلوا على أهل الطاعة وأهل الإيمان كي تحفظوا عليهم أعمالهم وتدققوا عليهم أعمالهم، وإنما أنتم الواجب عليكم أن تطيعوا أمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يخبر عن حال أهل التقوى في يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم أهل التقوى والإيمان يضحكون من هؤلاء الكفرة الذين وجدوا عاقبة أعمالهم السيئة وعاقبة البغي والعدوان على الأرائك ينظرون. هؤلاء في الجنة نعموا واتكأوا على أرائكهم، وأما أهل النار فهم في عذاب أليم شديد. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزي الكفار على ما كانوا يفعلون من أعمال؟ الجواب نعم، جوزوا على ما كانوا يفعلون من أعمال قبيحة وأعمال سيئة. من فوائد الآيات السابقة: من سخر من الناس وجد عاقبة سيئة لهذه السخرية. وهنا أنبه على بعض المسائل. طبعا لا يسخر قوم من قوم، هذه قاعدة شرعية. فكيف إذا كانت السخرية بأهل الطاعة والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا العمل عمل محرم لا شك في ذلك. لكن عندنا مسألة أخرى بارك الله فيكم، لابد على طالب العلم وصاحب الحق ألا يلتفت لسخرية صاحب السخرية واستهزاء المستهزئين. بعض الناس إذا استهزأ أحد به ترك أعمال البر والتقوى والخير، ما هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني ليكن إيمانك قويا بالله عز وجل. فلان سخر، استهزاؤه على من؟ استهزاؤه عليه، واحد يضحك على فلان الفلان ودائما يعلق عليه. طيب هل سخرية فلان الفلاني منك تصدق عن الخير، تجعلك تترك صلاة الجماعة في المسجد، تجعلك تعرض عن الله عز وجل؟ ما كان الصحابة يلتفتون إلى مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قيل عنه ساحر وكاهن وأساطير الأولين وغير ذلك من الأمور، هل التفت إلى كلامهم؟ أعرض عنهم، إن كفيناك المستهزئين. واستهزاء الإنسان يعود على نفسه. وهذا الأمر أيضا الشيء بشيء يذكر، ينبغي أيضا تربية الأولاد عليه. نعم، الذي يتكلمون عنه ويسمونه التنمر هذا سلوك مذموم موجود عند بعضهم والعياذ بالله، لا يستطيع إلا أن يعني لا يستطيع أن يجري الساعة هكذا إلا بالسخرية من عباد الله عز وجل. فلان شكله كذا، حتى بعضهم يقول فلان شكله غلط. سبحان الله العظيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كيف تقول شكله غلط وفلان أنفه كذا فلان أمه كذا ويبدأ يطلق هذه الأمور على عباد الله عز وجل؟ هذا الأمر أمر قبيح وأمر حرام ولا يجوز. ولكن لابد أن نعود أولادنا ونعود أنفسنا ونعود من حولنا كيف تكون شخصيتهم قوية، لا يلتفتون إلى سخرية أصحاب السخرية واستهزاء المستهزئين ويعرضون عن هذه الأمور. وأما أن يكون طالب العلم وصاحب الحق ممن يعرض عن الحق لأن فلان استهزأ به أو سخر منه، فهذا الأمر بارك الله فيكم غير مقبول. تجد أصحاب الدنيا إذا كان عند بعضهم مشروع دنيوي يقاتل من أجل هذا المشروع، طيب أنت صاحب حق وتدعو الناس إلى دين الله عز وجل، اصبر، ولهذا الاستهزاء زيادة في أجرك وزيادة في حسناتك. وفي يوم القيامة يقع القصاص بين الخلق، في يوم القيامة يقع القصاص بين الخلق. فلابد على طالب العلم أن يصبر، لابد على طالب العلم أن يصبر. هذا مرور سريع على سورة المطففين، أسأل الله التيسير والإعانة. ثم نأتي إلى سورة الانشقاق. سورة الانشقاق مر معنا بارك الله فيكم عند الترمذي وأحمد بسند حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وأحسب أنه قال سورة هود. وأيضا ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له سجدت؟ فقلت له كلمت عن السجود في سورة الانشقاق، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في صلاة العشاء وسجد فيها، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه على نقطة بارك الله فيكم، الأصل أن الإنسان إذا قرأ بآية فيها سجدة في الصلاة ما يحتاج ينبه المصلي: ترى سنقرأ آية فيها سجدة فانتبهوا إلى سجود التلاوة. هذا من ناحية الأصل، من ناحية الأصل. وأحيانا إذا كان الجمع كبيرا وفي نساء وربما لا يعرفن مثل هذا الأمر، لو نبه أحيانا فلا حرج، ولكن الإنسان الأصل أنه لا ينبه. والشيء بشيء يذكر، بعضهم يظن أنه قبل صلاة الجنازة لابد أن نقول صلاة الجنازة أربع تكبيرات يقال في التكبيرة الأولى كذا، هذا ما عليه دليل بارك الله فيكم، هذا ما عليه دليل. طيب بعضهم يقول هذا للتعليم، للتعليم في كل جنازة بارك الله فيكم، للتعليم في كل جنازة ما يصح مثل هذا الأمر. حتى صار بعضهم إذا أراد أن يصلي صلاة الجنازة وإذا ما قال مثل هذا يظن أن صلاة الجنازة ناقصة، هذا لا يصح. وفي الأماكن التي فيها صلاة الجنازة في بعضها رأيت هذا الأمر، توجد لوحة ذكرت فيها صفة صلاة الجنازة، لكن أن يظن الظان أنه عند أو قبل كل صلاة جنازة لابد يذكر مثل هذا الأمر، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. المقصود أن هذه السورة فيها سجدة من سجدات التلاوة، سجدة من سجدات التلاوة سجد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. يخبرنا الله عز وجل عن أمور تقع في يوم القيامة. إذا السماء انشقت، قال الله عز وجل: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال مقاتل في سورة تفسير سورة الانشقاق، قال: لنزول رب العزة. إذا السماء انشقت لنزول رب العزة، يأتي للفصل بين الخلائق يوم القيامة سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت، أذنت أي أطاعت، أذنت أي أطاعت، أطاعت هذه السماء أمر ربها سبحانه وتعالى، وحقت حق لها هذا الأمر، لأن الله عز وجل هو الذي أمرها بهذا، وهو الذي يحكم ما يريد، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وإذا الأرض مدت، بسطت ودك ما فيها من الجبال، بسطت ودك ما فيها من الجبال، وألقت ما فيها وتخلت. ذكرت لكم في بعض الدروس الماضية أن الإمام البخاري له لفتات في صحيحه، بالإضافة إلى روايته الأخبار بأسانيده. يعني الإمام البخاري يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر الحديث. لكن الإمام البخاري ليس هذا عمل في صنيعة فقط، وإنما عنده فقه دقيق في التراجم العناوين، له كلمات في صحيحه. من ذلك أنه قال: وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم. انظر إلى دقة كلام الإمام البخاري، يعني أعطاك تفسير الآية بكلمات وجيزة واضحة بينة. وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت، تخلت عنه. واضح بارك الله فيكم. ألقت أخرجت ما فيها، ما فيها من ماذا؟ من الموتى. وتخلت أي تخلت عنهم. قال: وأذنت لربها وحقت، أطاعت أمر الله عز وجل وحق لها هذا، وحق لها هذا. من فوائد الآيات السابقة عظم أهوال يوم القيامة، عظم أهوال يوم القيامة، يوما يجعل الولدان شيبا، يعني يظهر فيهم الشيب لفظاعة أهوال يوم القيامة. وإذا كانت السماء تذل لأمر الله عز وجل وتستجيب لأمر الله عز وجل، فوا عجبا من مضغة لحم موجودة في بني آدم ربما أصبحت عند بعض الناس أقسى من الجبال ومن الحجارة، حتى أن يا إخوان الكرام شوف قسوة وغلظة قلب بعض العباد وبعض الخلق، بعض المبتدعة، لما ذكرت له بعض آيات القرآن التي لا توافق هواه، قال: لو وقفت بين يدي رب العالمين سأقول له: يا رب، ما على هذا أخذت علينا العهد والميثاق. كأنه يقول: يا رب، هذه الآية غلط، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني سمعت أحد الأشخاص يتكلم أنه ناقش جماعة من أهل التكفير، قال: فأوردت لهم أثر ابن عباس: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قلت له: قال ابن عباس كفر دون كفر. فقال: كلام ابن عباس غير حجة. قلت له: إيش غير حجة بارك الله فيك؟ إذا كان كلام ابن عباس غير حجة، إذن كلام من يكون حجة بارك الله فيك؟ فلذلك قلوب بعض الناس لأنها أشربت الهوى والبدع وغير ذلك أصبحت كالحجارة، بل ربما أشد قسوة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إنك كادح، إنك عامل، تعمل إما بعمل الخير فتلاقي الله، وإما بعمل السوء والشر فتلاقي الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فهؤلاء يكرمهم الله عز وجل ويأخذون صحائف الأعمال باليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت عائشة: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. من المتكلمة؟ أبو منصور وزعت. من متكلمة؟ مع من؟ الذي هو بالنسبة لها لعائشة إيش تكون؟ زوجها. جعلني الله فداءك. الشيخ، هل علوم المرأة تخاطب زوجها بهذه الطريقة؟ ها؟ يا جماعة يعني هذا الأمر ننتبه له. هذا صحيح البخاري ومسلم بارك الله فيكم، واضح سلمكم الله. أم المؤمنين تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج عليها، وقد تزوج عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت جعلني الله فداءك. فهذه هي الصديقة بنت الصديق التي تأدبت بالأدب النبوي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. تفسير هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، يعني ربما يكون الحديث الثاني معناه أوضح. في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال الرجل تعرض عليه ذنوبه، يعني يقف بين يدي الله فذنوبه تمرر عليه ثم يتجاوز له عنها. إنه من نوقش الحساب هلك، ولا يصيب عبدا شوكة فما فوقها إلا قاص الله عز وجل بها من خطاياه. يعني الإنسان إذا وقف بين يدي الله عز وجل، الحساب اليسير أنه يقرر بهذه الذنوب، تمر عليه ذنوبه، والإنسان عند من؟ عند ملك الملوك سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بالنسبة للإنسان أمر عسير وعظيم، أمر عسير وعظيم مجرد مرور هذه الذنوب عليه. أما إذا استقصي عليه ودقق عليه على كل ذنب فهذا هو الهلاك، من نوقش الحساب هلك. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يكرمه الله بأنه يرجع إلى أهله في الجنة فيكون في فرح وسرور وحبور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وهو يؤتى كتابه بشماله، يعني يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك، يدعو على نفسه بالهلاك، ويصلى سعيرا، ويصلي ويذوق السعير والعذاب العظيم. إنه كان في أهله مسرورا، كان في غفلة وتيه عن طاعة الله عز وجل في هذه الدنيا. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله، بلى إن ربه كان به بصيرا، يرجع إلى الله والله بصير بأعماله سبحانه وتعالى. فائدة بارك الله فيكم، على الإنسان أن يتذكر أنه ملاق الله عز وجل، فاتق الله في عمرك وعملك. فائدة أخرى، كل تعب في هذه الدنيا يهون عند قول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الإمام أحمد تكلم مرة عن الزهد في الدنيا فماذا قال؟ إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. يعني الإنسان أحيانا قد تتوق نفسه إلى بعض أمور الدنيا كيف يزجرها؟ إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب، فيستعين بالله سبحانه وتعالى. في الآيات بارك الله فيكم بلى إن ربه كان به بصيرا، الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية. ثم قال ربنا عز وجل فلا أقسم بالشفق، هذه مر معنا أن تفسيرها أقسم بالشفق، أن تفسيرها أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق احمرار الأفق عند الغروب، احمرار الأفق عند الغروب، والليل وما وسق، هذا قسم بالليل، والليل الواو والقسم قسم بالليل، وما وسق أي جمع من نجوم أو دواب أو هواء أو هواء. الليل إذا جاء يجمع لك مخلوقات، النجوم، بعض الدواب، بعض الهوام، هذه تخرج في الليل. فالله عز وجل يقول والليل وما وسق، وما جمع، وما جمع، والقمر إذا اتسق، أي إذا أصبح بدرا مكتملا. والآية الأخرى التي فيها يعني عكس ذلك ما هي؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لاحظ كالعرجون القديم، وفي هذه الآية والقمر إذا اتسق. فالله هو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. لتركبن طبقا عن طبق، جاء عن قتاده أنه قال يعني ستكونون على حال أو تنتقلون من حال إلى حال، بين، هكذا يقول قتاده، بينما صاحب الدنيا في رخاء إذ صار في بلاء، وبينما هو في بلاء إذ صار في رخاء. هذا حال الدنيا. أحيانا تجد بعض الناس يملكون ملايين، وسبحان الله العظيم يصبحون في الصباح ولا يملكون شيئا. يعني ذكر لبعض بنات ملوك العرب، قالت، قيل لها كيف كنتم وكيف أصبحتم؟ قالت كنا وما هناك حي من أحياء العرب إلا وهو يخاف منا، وأصبحنا وما من حي من أحياء العرب إلا وهو يرحمنا. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون ما لقينا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك من استهزأ بالناس إذا تغيرت بهم أحوال الدنيا، تذكر قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق. فهذا الأمر قد يعرض الإنسان، والأيام دول، فالإنسان ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال فما لهم لا يؤمنون، ما سبب عدم إيمانهم وهم يرون البراهين الواضحة على ألوهية الله وأنه المستحق للعبادة. وبلغ بهم الأمر مبلغا عظيما، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يسجدون إذا قرئ عليهم القرآن، وهنا سجدة التلاوة. بل الذين كفروا يكذبون، حال هؤلاء أنهم كذبوا وكفروا بالله سبحانه وتعالى. والله أعلم بما يوعون، بما يجمعون ويكتمون في قلوبهم. الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى تكون في الخبر الطيب والخبر السيء. فبشرهم بعذاب أليم، يبشرون بما يسوءهم في يوم القيامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، لهم أجر غير منقوص ولا مقطوع، لهم أجر غير منقوص ولا مقطوع. فإذا بارك الله فيكم، في الآيات السابقة أقسام وأيمان، والمتأمل والمتدبر في القرآن يقف عند أقسام القرآن. فالله عز وجل قال فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق. ما المقسم عليه؟ لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. أيضا وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. ابن القيم في التبيان في أيمان القرآن ماذا يقول؟ وأنكر عليهم عدم خضوعهم وسجودهم للقرآن، المشتمل على ذلك بأفصح عبارة وأبينها وأجزلها وأوجزها. فالمعنى أشرف معنى، والعبارة أشرف عبارة، غاية الحق بغاية البيان والفصاحة، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن المهم أيها أحبة الكرام دراسة الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة. فبعض الناس بارك الله فيكم قد يظن أن الأحكام واضحة في سجود التلاوة، ولكن هناك مسائل يحسن بطالب العلم أن يدرسها تتعلق بسجود التلاوة. من ذلك مثلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي اتفاق العلماء أن سجود التلاوة يستحب أن يكون الإنسان فيه قائما، يعني إذا كان جالس يقوم ثم يسجد سجدة التلاوة، وهذا يحكيه شيخ الإسلام ابن تيمية إجماعا. بل بعض أهل العلم يرى وجوب هذا الأمر، يرى وجوب هذا الأمر، قال خروا، والخرور يكون عن قيام. وثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت إذا قرأت القرآن فمرت على سجدة وكانت جالسة تقوم وتسجد تقوم وتسجد. وبعض الناس يظن أن سجود التلاوة بارك الله فيكم فيه تسليم وفيه تشهد، لكن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. وينبه جمع من أهل العلم أن سجود التلاوة لا يكون في وقت النهي، يعني خاصة عند طلوع الشمس أو عند غروب الشمس، هذا قول لبعض أهل العلم. وهذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أخر سجود التلاوة، أنه أخر سجود التلاوة لأن وقت سجود التلاوة كان وقت نهي، فسجد بعد طلوع الشمس، سجد بعد طلوع الشمس. فالمقصود أن نتعلم هذه الأحكام ونعلمها من حولنا. بعض الأخوات تحرص على ختم القرآن الكريم، ذكرت لي إحداهن أنها قرأت ختمة كاملة وما سجدت أي سجدة من سجدات التلاوة. بعض أهل العلم يرى وجوب سجود التلاوة، وجوب سجود التلاوة، وأن سجود التلاوة واجب، هذا يراه بعض أهل العلم. فالمقصود بارك الله فيكم أن نتعلم هذه الأحكام، المقصود أن نتعلم هذه الأحكام. كم بقي على الأذان؟ طيب، قال عندنا الآن تفسير سورة البروج. والسماء ذات البروج، هذه السورة سورة مكية بالإجماع، نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وأشباه هذه السور، وأشباه هذه السور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الظهر والعصر، كان يقرأ بها في الظهر والعصر. طيب، الله عز وجل يقول والسماء ذات البروج، هذا قسم من الله عز وجل بالسماء التي فيها الأبراج. أبراج ماذا؟ أبراج النجوم. لماذا سميت بالأبراج؟ لأنها تتبرج وتظهر، لأنها تتبرج وتظهر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اليوم الموعود يوم القيامة. طيب، هل أقسم الله بيوم القيامة؟ نعم، لا أقسم بيوم القيامة، هذا قسم بيوم القيامة. وشاهد ومشهود، يقسم الله عز وجل بكل شاهد ومشهود. وأكثر أهل العلم أن الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وصح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، وشاهد يعني يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة. لو قال لك قائل هل أقسم الله بيوم عرفة؟ تقول نعم ومشهود، صح هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هل أقسم الله بيوم الجمعة؟ تقول نعم وشاهد، وهذا صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قتل أصحاب الأخدود، هؤلاء قتلوا وأهلكوا أصحاب الأخدود الذين حفروا هذه الأخادي. النار ذات الوقود، إذ أظلموا فيها نار وهذه النار مشتعلة ومتقدة. إذ هم عليها قعود، قعدوا على هذه النار وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعذبون عباد الله سبحانه وتعالى. وشهدوا تعذيب هؤلاء في قسوة عظيمة وإعراض كبير، نسأل الله العفو والعافية. وما نقموا منهم، ما جناية هؤلاء الذين عذبوا؟ جنايتهم شيء واحد، ما هي هذه الجناية؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ما آذوا أحد، ما فعلوا شيء خطأ، وإنما جنايتهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا عذبوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى نفهم هذه الآيات أكثر، نقرأ هذا الحديث في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت، يعني السحرة وجودهم وجود قديم، السحرة وجودهم وجود قديم. قال للملك الساحر يقول له إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. هذا من العلم الذي ينفع ولا ينفع، هذا من العلم الذي لا ينفع، نسأل الله العفو والعافية. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. يعني هذا الغلام يذهب إلى هذا الساحر، لكن في الطريق يمر على راهب يذكره بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، يعني ساحر يعلم علم لا ينفع وفوق هذا يضربه، واضح بارك الله فيكم. فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس وهذه آية وقعت لهذا الغلام بحجر يقتل دابة، هذا الأمر ربما كان مستبعدا لكن الله أكرمه بهذه الآية. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى. يبتلى الإنسان على ماذا؟ على قدر دينه، يبتلى الإنسان على قدر دينه. فإن ابتليت فلا تدل عليه، يعني لا تخبر أني علمتك هذه المسائل المتعلقة بالإيمان. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه وتعالى. فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة، فقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني؟ قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. انظر إلى أثر التوحيد على قلب الإنسان، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك أي هذا الوزير، أتى الملك وهذا الجليس فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، أي هذا الراهب شقا نصفين. وقت الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله. قال ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه ارموه من أعلى الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور أي سفينة، فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابه؟ قال كفانيهم الله. فقال الملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام، ثم يعني الملك كان يزعم أنه هو الرب، الآن قال بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. فإذا بارك الله فيكم في الآيات هنا، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا أحرقوا ثم لم يتوبوا فعلوا هذه الجناية وذكروا بالتوبة، لذلك روي عن الحسن البصري أنه قال انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم يدعوهم إلى التوبة، يدعوهم إلى التوبة. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، الفوز الكبير الذي لا يعادله فوز. إن بطش ربك لشديد، فبطش الله وغضب الله وانتقام الله شديد عظيم، إنه هو يبدئ ويعيد، ينشئ الخلق يخلقهم، يبدئ يبتدئ خلقهم ثم يعيدهم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الودود الذي يغفر لعباده الزلات ويحب عباده، وهو مودود من أوليائه، ودود هو يحب أولياءه، وودود بمعنى مودود يحبه أولياؤه، ذو العرش المجيد. المجيد صفة للعرش ولا لرب العزة؟ ها؟ لا، قراءتنا قراءتنا لله ولا لمن؟ قراءتنا ها؟ ماذا؟ كيف؟ جيد، تفضل. في قراءتنا؟ لا لا، في قراءتنا مرفوع الشيخ ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة لرب العزة. في القراءة الأخرى ذو العرش المجيد، المجيد ستكون صفة لماذا؟ للعرش. أما هنا المجيد صفة لله سبحانه وتعالى الذي فيه صفات الكمال ونعوت الجلال، فعال لما يريد، فالله يفعل ويحكم ما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. جنود من هؤلاء؟ فرعون وثمود الذين بلغ بهم الطغيان مبلغا عظيما، بل الذين كفروا في تكذيب، كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا بأنبياء الله عز وجل، والله من ورائهم محيط، محيط بجميع أعمالهم، بل هو قرآن مجيد، هذا ليس بأساطير الأولين، بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح محفوظ، محفوظ عند ربنا سبحانه وتعالى، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول ما ذكرناه؟ الكيل سلمك الله حجم، الكيل حجم، يعني تأتي بشيء وتضعه في وعاء. عندما أقول لك صاع من أرز، صاع حجم من أرز، أما لو قلت لك صاع من دقيق الأوزان تختلف، صاع من حديد الأوزان تختلف، أما الوزن كم كيلو جرام هذا؟ واضح بارك الله فيك. فهناك فرق بين المكيل والموزون، هناك فرق بين المكيل والموزون، فبعض الأشياء تباع كيلا نملأ هذا الوعاء، واضح بارك الله فيك، وبعض الأشياء تباع وزنا، واضح. هذا هو الفرق بين الكيل والوزن، الكيل حجم، الكيل حجم. جيد، هذا سؤال جيد. الأخ محمد يسأل دلالة القسم، يعني الله عز وجل يقسم في آيات بمخلوقات وأمور عظيمة، أن تتوقف عند هذا الخلق والسماء ذات البروج، انتبه وتأمل في هذه السماء، واضح بارك الله فيك. لا أقسم يوم القيامة، قف عند هذا الأمر يوم القيامة والإيمان به، فهذه أمور تدل على أن هذه مخلوقات عظيمة الذي خلقها قادر على البعث والحساب والجزاء. واضح؟ نعم. طيب تفضل. بارك الله فيك. صحيح مسلم، في صحيح مسلم، وهذا الحديث من رواية صهيب الرومي، وأحاديثه قليلة، أحاديثه قليلة رضي الله عنه وأرضاه. طيب تفضل. قضاء يعني يعني إيش يعني يسجد، هذه سجد التلاوة فائتة. واضح؟ نعم. يسجد على طول، نعم. سجد التلاوة عادي طبيعي، بارك الله فيك. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.